الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم دلنا على أهل الخير، ودل أهل الخير علينا. اصرفنا عن أهل الشر، واصرف أهل الشر عنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب أهلنا في باكستان في ظل هذه النكبات التي تتعرض لها البلاد بسبب تلك الفيضانات. فرج كربهم، ويسر أمرهم، وألف قلوب عبادك على معاونتهم والمصارعة في رفع الحرج عنهم. اللهم يسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 86 في بدايته، أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى حوض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في عرصات القيامة. حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. والمقصود بعرصات القيامة، عرصات في اللغة العربية جمع كلمة عرصة، والعرصة هي المكان الواسع الخالي من البناء، وتطلق على الساحات. فعندما نقول عرصات القيامة أي مواقف الحساب يوم القيامة، مواقف الحساب يوم القيامة. فمن مواقف الحساب يوم القيامة حوض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعالوا نتعرف على صفة هذا الحوض، وعلى الشاربين من هذا الحوض، ونقف أمام جملة من الشبهات التي تثار حول أحاديث الحوض. فأقول وبالله التوفيق، اختص الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من ريح المسك، وكيزانه كنجوم السماء. يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر الذي أعطاه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يبقى الكوثر هذا نهر موضعه في الجنة، يخرج منه ميزابان يمدان الحوض في عرصات القيامة. ترد عليه أمة النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. السعيد الذي يشرب من حوض النبي شربة هنية، لأن هذه الشربة من صفاتها أنها تحقق الري الدائم، فلا يظمأ الشارب بعدها أبدا. تقول لي طب يا عم الشيخ، الحوض في ساحة القيامة، شربنا ذهب الظمأ، نشرب ازاي في الجنة وما عندنا الظمأ؟ شرب الجنة نعيم وتلذذ، مش ري للظمأ. انك بمجرد ما تشرب من حوض النبي ذهب ظمأك ابدا، خلاص ما في ظمأ، انما هتشرب ايش؟ تنعما وتلذذا، لان الجنة دار النعيم. وهذا الحوض على الراجح من أقوال العلماء يكون قبل المرور على الصراط، يكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة. واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار، فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه، وهذا ما ذهب إليه الغزالي والقرطبي رحمهم الله تعالى. وذكر هذا الإمام القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى والآخرة. وإليك الأحاديث الواردة في الحوض وصفته. في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء أي في الكثرة، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. ومعنى حوض مسيرة شهر أي أن الراكب يسير لمدة شهر كاملة لا يقطع مساحة حوض النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وفي الأحاديث القادمة النبي هيحدد المسافة التقريبية عن طريق المدن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي أبعد من أيلتي من عدن، أبعد من أيلتي من عدن. أيلة مدينة في بلاد الشام، تحديدا في الأردن أو الأردن، وتسمى اليوم العقبة، مدينة العقبة، ودي بتكون في آخر الشام. عدن مدينة من مدن اليمن وبتكون في آخر بلاد اليمن، أي أن المسافة من مدينة عدن إلى مدينة العقبة في الأردن هي دي مسافة الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. شوف مدى اتساع هذا الحوض. إن حوضي أبعد من أيلتة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يعني اللي مش تبعنا، النبي يبعدهم عن الحوض. وشوف التشبيه الجميل، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يعني كان قديما في الرعي وسقي الماء، لكل قبيلة لها بئر مثلا، أو حضرتك عندك البئر الخاص بيك بتسقي منه إبلك وغنمك، فيجي إبل ناس تانية فتروح أنت تبعدها، ده مش مكانك، روحي البئر اللي خاص بيك، هذا بئرنا. شوف الصد، يعني ابعدها عن الحوض. وطبعا الإبعاد هنا لأهل المخالفات اللي هنعرف من هم الآن بعد قليل. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ، يعني في يوم القيامة، هل تعرفنا؟ ده الصحابة، بل ماذا نقول نحن؟ يعني الصحابة اللي عاشوا مع النبي والنبي يعرفهم ورباهم، فبيسألوا النبي من شوقهم يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم. لكم سيماء، والسيماء يعني العلامة، لكم علامة واضحة تختلفون عن جميع الأمم، يعرفنا من خلالها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: لكم سيماء ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. هذه العلامة، غرا محجلين من أثر الوضوء. يعني إيه غرا ويعني إيه محجلون؟ الغرة هي مقدمة رأس الإنسان، دي اسمها الغرة أو الناصية. فيأتي المسلم المتبع يوم القيامة وعليه ضوء ونور على جبينه من أثر إيش؟ الوضوء. طب والتحجيل يطلق على الأطراف، حتى قديما كان الأطفال يلعبوا لعبة اسمها الحجلة أو الحجلة، يتنطط برجله، برجل واحدة كده وينجز خلاص كده. التحجيل يطلق على الأطراف. وكان قديما المرأة تلبس الخلخال في قدمها من أسفل، يقول لك محجلة، يعني لابسة إيش؟ الخلخال في القدم من أسفل. كان قديما من فضة، وطبعا الأثرياء يلبسن من ذهب إلى آخره. وما زال بقت حتى اليومين دول بعض النساء من عشقهن للذهب بتأتي بالحلي في رجلها من ذهب، خلخال. بس الآن طبعا ما بقاش خلخال كالقديم الضخم ده، دلوقتي بقى رقيق كده، عامل زي السلسلة أو الانسيال، ويتلبس على الأرجل مع التاتو طبعا أو مع نقش الحناء إذا كان للزوج، لا حرج، نقش الحنة والكلام ده كله، ما دامت ليست وشما، ما دامت ليست ايه؟ وشما، يعني بيبقى رسم وبيزول، فهذا لا حرج للزوج. أما الوشم الدائم يحرم على المرأة. وفي نوع من الوشم بيكون مؤقتا، بيكون لمدة 6 شهور أو سنة، أحيانا سنة ونص، هذا جائز لا حرج فيه، لأن علة التحريم أن يكون الوشم دائما بغرز الإبر ويطبع في البدن ولا يزول، فده المحرم، لعن الله الواشمة والمستوشمة. إنما المؤقت لا بأس به كزينة للزوج، المرأة تعمل مثلا ترسم له شجرة بالحنة، وردة، جميل، مفيش مشاكل خالص، يعني هذا من الأمور المشروعة المباحة بين الزوجين. فده التحجيل بقى، يعني كان الرجل من تحت كده تلبس ايه؟ الخلخال ده. فكذلك يأتي المؤمن يوم القيامة المتبع للنبي عليه نور على جميع الأطراف، على رجليه من أسفل في نور، وعلى الطرفين من أعلى في نور، فالنبي عرفنا بهذه السيمة وهذه العلامة. العلامة دي جاءت منين؟ من الوضوء، من الصلاة. يبقى اللي ما بيصليش كيف يعرفه النبي؟ علمتم لماذا؟ وعشان كده العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة، منهم من كفره كفرا مخرجا عن الملة لأنه ليس من هذه الأمة فلن يعرف. يعرف النبي أمته من خلال الغرة والتحجيل بسبب الوضوء. طيب التارك الصلاة بيتوضأ؟ ما بيتوضأش. ويتوضأ ليه إذا كان تارك للصلاة؟ فدي قضية خطيرة جدا نخلي بالنا عشان ننصح من نعرف ممن ترك الصلاة ونذكره بالله وننقذه من عذاب الله في الآخرة. دي مشكلة خطيرة جدا. والقول الثاني أنه فاسق، أي مرتكب لكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الربا، فهو على خطر عظيم. نسأل الله تعالى أن يهدي من ضل، اللهم أمين. فدي العلامة التي يعرفنا بها النبي عليه الصلاة والتسليم. وفي رواية عند الإمام مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ترى فيه، أي في الحوض، أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، يعني الكيزان التي يشرب بها الشارب من حوض النبي من فضة وذهب، وهي أباريق. عارفين أنتم الأبريق؟ أواني كده جميلة، جميلة المنظر، جميلة السعة، يعني يجيب لك كوباية تتملي تشرب، مش جايب لك بتاع قد كده فيها جرام ولا جرامين، لا ده كيزان وأباريق. قال: ترى فيه أباريق الذهب، أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي أخرى، أي في رواية أخرى له عن ثوبان رضي الله عنه قال: سئل عن شرابه، أي سئل النبي عن الشراب الموجود في الحوض، فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة. الميزاب كلكم يعرف كده زي ماسورة لتصريف المياه، يعني قديما كان في البيوت قديما يجوا في البلكون يعمل كده فتحة في البلكون عشان لما الست تسيق البلكون وتمسحها بالماء الماء ينزل من الفتحة دي. اللي منكم راح عمل عمرة أو حج ونظر للكعبة يجد فيها ميزاب من أعلى لونه ذهبي كده زي ماسورة كده مجرى ماء، وهنا موجود عندكم في ألمانيا في كل الأبنية لازم ماسورة كده عشان تصرف الماء، فده اسمه الميزاب. فالنهر اسمه الكوثر في الجنة، يخرج منه ميزابان، ميزابان اللي هم صورة تاني تمدان هذا الحوض في ساحة القيامة، حوض النبي عليه الصلاة. يعني جاي منين؟ من الجنة، من حوض أو من نهر الكوثر. ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة. الورق يعني الفضة، فميزاب من فضة وميزاب من ذهب. وذلك عندما مر عمر الفاروق ومعه أحد الأصحاب ببيت فالميزاب أنزل عليهما الماء، فسأل الصاحب: يا صاحب الميزاب أخبرنا عن الماء. فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ما تقول لناش، خلاص هناخده كده على الأصل اليقين أنه طاهر وخلاص ونمشي. فالميزاب اللي هو إيه بقى؟ الماسورة اللي بتنزل الماء دي. فعندنا الميزاب واحد من ذهب والآخر من فضة. ده وصف حوض النبي عليه الصلاة والتسليم. تعالوا نشوف بقى الذين يمنعون يوم القيامة من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والتسليم، ونشوف مين اللي هيشربه. نسأل الله أن نكون منهم ومعهم، آمين. وردت نصوص كثيرة تبين الذين يردون على حوض النبي عليه الصلاة والسلام والذين يمنعون من الشرب منه. وإليك بعضها. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرتكم على الحوض. فرتكم في لغة العرب أي أسبقكم إلى الحوض. عشان كده لما سئل النبي قال لك: كيف نلقاك يوم القيامة؟ قال: في ثلاثة مواطن لا أخطئها، عند الحوض، وعند الصراط، وعند باب الجنة. يعني هتجد نبيك في موطن من دول، تجده عند حوضه أو عند الصراط يقول: يا رب أمتي أمتي، أو عند باب الجنة، لأنه أول من يطرق باب الجنة فيفتح له عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني. يعني جماعة منكم هيأتون، أنا أملأ لهم الماء لكي أسقيهم، فجأة يؤخذون عني بسرعة، يطردوا. سبحان الله. فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. خلي بالك من لفظة أصحابي عشان نحتاج لها الآن في رد بعض الشبهات. الحديث في البخاري ومسلم بلفظ أصحابي، ورويا أيضا أي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، أي أخذوا مني بسرعة، فلا أقولن: أي رب أصيحابي. هنا بالتصغير، أصيحابي تصغير صاحبي، أصيحابي. فلا يقالن لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية: ليردن علي ناس من أمتي، جات هنا بلفظة إيش؟ من أمتي. وفي آخره: فأقول سحقا لمن بدل بعدي، يعني بعدا، يعني يتبرأ منهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ورويا أي البخاري ومسلم أيضا عن أبي حازم رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد، يعني زود على الكلام ده، فيقول: فإنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. بدل يعني غير، بعد عن طريقة النبي وعن هدي النبي وعن منهج النبي. ولهما أي عند البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي. والرهط يعني من 3 إلى 10، كناية عن القلة. أو قال: من أمتي. فيحلؤون عن الحوض، أي يدفعون ويطردون. فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، رجعوا عن الطريق. وفي رواية: فيجلون يعني يطردون. وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم على الحوض إذا زمر، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار. فقال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمر أخرى، حتى عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني إيه همل النعم؟ الهمل يعني الضال، الشريد، الطريد. لما يكون النعم طبعا يعني الإبل، لما يكون الإبل كثرة ممكن واحد منهم إيش يفر كده، يهرب، يكون شريد بعيد عنهم، يعني قلة، يعني الناجي منهم إيش قليل جدا، إلا ينجو ممن خالف قليل جدا. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وقد أورد القرطبي في التذكرة بعض الأحاديث السابقة، ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارك سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال، وده كلام دقيق جدا، ولم يكن في العقائد. وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ده كلام الإمام القرطبي تعليقا على هذه النصوص السابقة. ولنا هنا وقفة أو وقفات نبدأ بوقفة التبرئ. النبي تبرأ من قوم عندما قال سحقا سحقا، بعدا بعدا. قال العلماء قد يرد هنا إشكال، كيف يتبرأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من فئة من أمته يوم القيامة، وهو الذي قال أمتي أمتي، فكيف يتبرأ من بعض الأمة يوم القيامة؟ الجواب أنهم إذا كانوا من أهل الردة والكفر فلا إشكال. لماذا؟ لأن المرتد مخلد باتفاق في النار وليس من هذه الأمة، أي أمة الإجابة. مدام قد ارتد بعد إسلام هذا مخلد في النار باتفاق إن مات على ردته، فلا إشكال، يبقى لابد أن يتبرأ منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعلوم أن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة البشرية إلى قيام الساعة، لأن النبي جاء للناس كافة، فأمة الدعوة جاء داعيا للجميع، للناس كافة، اللي كفر منهم من أمة الدعوة، من أمة إيش؟ الدعوة، لأنه مطالب بالإيمان بالنبي محمد واتباعه لكنه كفر، فهو من أمة النبي لكن اسمها أمة إيش؟ الدعوة، لأنه كفر، اللي استجاب واتبع وآمن، فده من أمة الإجابة، من أمة الإجابة. واللي ارتد بعد موت النبي هو كان مسلم، صح؟ كان مسلما وكان بيصلي، وبالتالي يعرف بالسيمة، خلاص كده النبي انتقل للرفيق الأعلى، فلا علم له بردة من ارتد من بعده. فيوم القيامة عندما يأتي هذا إلى حوض النبي عليه السيمة، فالنبي هيبدأ يملأ عشان يسقيه فيطرد، فلما يسأل إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، وفي الرواية ارتد القهقرة، يعني ارتد عن الإسلام. فالنبي عالم العلة الآن فقال سحقا سحقا، يبقى ما فيش إشكال هنا. يبقى إذا كان الممنوعون دول ممن ارتد بعد نبينا، والنبي لا علم له بردته لأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، فيعلمه ربه يوم القيامة وتعلمه الملائكة عندما يأتون إلى الحوض، فعندها يتبرأ منهم النبي، وحق له أن يتبرأ من الكافر. هذه الأولى. طيب، إذا كان هؤلاء المطردون ليسوا من المرتدين لكن من أصحاب الكبائر، عندهم ذنوب كبيرة، ذنوب البدن، زنا، سرقة إلى آخره، أكل ربا، وما تابوش منها، أو عندهم بدع من بدع القلب والاعتقاد، عنده بدعة، مبتدع، صاحب هوى، لكن بدعته دون الكفر، دون الكفر، فكيف يتبرأ منهم النبي؟ ده سؤال. قال العلماء يتبرأ منهم بإعلام الله له وبأمر الله له، لأنهم في مشيئة الله، وشاء الله أن يعذبهم بذنوبهم، فإذا لا يشربون الآن لأنهم معذبون، فيأمره الله تعالى بالتبرئ منهم الآن حتى يأخذهم الله تعالى بالجنايات التي اقترفوها، ثم بعد ذلك يدخلون في الشفاعة العامة للنبي في أهل الكبائر بعد أن يكونوا قد نقوا من ذنوبهم وخطاياهم، فين؟ في النار، فلا يشربون من حوض النبي الأمين. طيب، لفظة أصحابي وأصيحابي، طبعا كما ذكرت دائما وأبدا من مفاتيح الفقه في الدين إن حضرتك بتجمع جميع النصوص الواردة في الباب علشان ينضبط لك الفهم. فوردت بلفظة أصحابي وبلفظة أصيحابي وبلفظة أماتي، تمام؟ فالعلماء قالوا لفظة أصحابي بإطلاق لا تعني من عصروه، بل تعني الصحبة العامة في لغة العرب، فكل أمة النبي يدخلون في هذا المعنى. يبقى المقصود بها الأمة ككل. ولذلك في رواية أخرى قال أماتي. تمام؟ طيب. الفريق الثاني اللي قال لأ هي الصحاب، بعض الصحابة. وعشان كده جاءت بلفظة التصغير أصيحابي، لأن من ارتد منهم كان عددهم قليل جدا، كان عددهم قليلا جدا ممن ارتد، في بعضهم ارتد في حياة النبي ولحق بالنصارى، وبعضهم ارتد بعد وفاة النبي مباشرة، كمن ارتد كان من منع الزكاة ومن ادعى النبوة وقاتلهم الصديق وصموا بالمرتدين، لكنهم كانوا في عهد النبي من الصحابة، ودول كانوا قليل جدا، كانوا ومعظمهم من الأعراب اللي القرآن قال فيهم إيه، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. يعني هم بعضهم كده اتبع النبي في عهد النبي لكن على جفاء، ودول معظمهم ارتد. معظمهم إيش؟ ارتد. طبعا أعراب يعني بعيدين عن النبي، بعيدين عن الصحابة، بعيدين عن مجالس العلم، ما تعلموش خلاص كده. ولكن ربما بعضهم دخل الإسلام تقية، وبعضهم دخل يعني لغلبة الإسلام إلى آخره، فمجرد بس كده ما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى بعضهم إيش؟ ارتد عن الإسلام. أو المنافقون اللي عاصروا النبي، وهم كانوا يسمون إيه؟ بأصحاب النبي ولا إيه؟ لأنهم الكفر عندهم في الباطن مش في العلن. ولذلك لما أشير على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل بعضهم ما دام قد عرف أسماءهم، قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. سماهم إيش؟ أصحاب. فإذا الطرد منصب على هؤلاء. أنت عندك مثلا رأس المنافقين في المدينة كان اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ولما أشاروا على النبي أن يقتلوا قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وده من رأس النفاق. بل لما جاء ولده عبد الله وكان من صادق الإيمان طلب من النبي بردة النبي ليكفن فيها أباه، يكفن فيها أباه، النبي أعطاه البردة عشان يكفن فيها من رأس النفاق، وحلم ورفق بل وأراد أن يصلي عليه حتى منعه القرآن. إذن يبقى من يطردون؟ هؤلاء من المنافقين اللي هم كانوا أمام الناس من الصحابة لكن في الباطن من أهل الكفر. يبقى إذن إما لفظة الصحابة المذكورة في الحديث على الإطلاق في اللغة بمعنى كل الأمة، ودول صنف من الأمة اللي يطردوا سبب الإحداث في الدين، وإما يراد قلة من الصحابة في زمن النبوة الذين ارتدوا عن الإسلام، ودول عددهم إيش؟ قليل. طبعا الروافض استغلوا بعض هذه النصوص للطعن في كل الصحابة، وده طبعا ناشئ عن جهلهم أو حقدهم، ولا يسلم لهم في ذلك مطلقا لأن النصوص واضحات، وقد علمنا المقصود بأصيحابي أو بأصحابي أو بأمتي من خلال تلك النصوص. إذن إلا يطرد عن حوض النبي إما أن يكون مرتدا كافرا فلا بد أن يتبرأ منه النبي، وإما أن يكون من أصحاب الذنوب والمعاصي والبدع ويتبرأ منه بداية لأمر الله له، لأنه الآن في مشيئة الله وقد أراد الله أن يعذبه وأن يأخذه بجناياته التي فعلها في الدنيا. مثلا أنت بتشوف في الدنيا مثلا من الظالمين والفجرة من يقتلون الناس صح؟ ويأكلون الأموال، فلابد أن يشفي الله صدور هؤلاء المظلومين ممن ظلمهم، حتى وإن كانوا من أمة النبي، حتى وإن كانت تلك المظالم كلها دون الكفر، لكن في مشيئة الله. تخيل بقى مثلا، وخاصة ده بيكون في أصحاب المناصب، اللي قتل واللي سلب واللي أكل المال العام واللي اتهم بالزور والكذب والباطل واللي لفق التهم وخرب بيوت وضيع عوائل وشرد أطفال بجرة قلم وقاعد في المكتب يتهم البراء ويلفق له تهمه ويتخلص منه او يعتقل او يموت في المعتقل وضاعت الاسره وتشرد الاولاد، هل هؤلاء جميعا يتركون؟ والله ابدا، لان من صفات الله العدل. عشان كده من ضمن الصنف المطرود عن الحدود هؤلاء الجبابره من الظالمين والفاسقه والذين افتعلوا الافاعيل للاضرار بالمسلمين في دنيا الناس، وظنوا ان الدنيا دائمه وانهم مخلدون، شغلتهم الشهوات واعمتهم الاموال وطمست بصائرهم فظلموا وجاروا وفسقوا، فلابد ان تشفى صدور المؤمنين من هؤلاء يوم القيامه. علشان كده الجبابره هؤلاء يوم القيامه يبعثون في صوره الذر أي النمل، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة القيامة. طب أمثال هل ممكن يشربوا من الحوض؟ الإجابة لا، سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير بعدي، بعدوا عن العدل وقع في الظلم والجور، ودي قضايا خطيرة جدا، منهم كمان أهل البدع كأصحابنا اليومين دول اللي عملين ينشروا الشركيات في الأمة باسم التصوف الباطل، ومدد يا حسين ومدد يا سيدي فلان، ما هذا كله من الشرك. ويروحوا عند القبور ويجعلوها مشافي ويستغيثون بالأموات من دون الله ويعرضون الحاجات ويذبحون للقبور وأصحاب القبور، مصيبة كبيرة جدا. هؤلاء والله إن لم يتوبوا سيطردون عن حوض النبي، سيطردون عن الحوض. وإن كانوا على علم واعتقدوا خلاف المنهج كفروا، إن ده شرك أكبر أن تستغيث بميت، تبقى مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. وأضف إلى ذلك بقى البدع كالخوارج اللي نشروا الفوضى في الأمة وسفكوا الدماء وكفروا الصحابة وكفروا بالكبائر، يا رب سلم يا رب سلم. والروافض اللي كفروا الصحابة ونالوا من عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هؤلاء كلهم يطردون يطردون. هذا عن بعض الإشكالات التي قد ترد في أحاديث الحوض بهذا القدر. سأكتفي في هذا اللقاء، لأن المسألة القادمة بعنوان الحشر إلى دار القرار الجنة أو النار، ودي محتاجة مننا الوقفات ووقفات، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث من المتابعين والمتابعات نجيبها، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. الأخت الفاضلة حنان هشام تسأل تقول: بالله عليك يا شيخنا أن تبدأ دروس للمرأة لكي تعرف واجباتها وحقوقها في حياتها الزوجية، وخصوصا أن في هجم على الأسرة المسلمة وفساد حال المرأة. أبشري أبشري بخير أفعل إن شاء الله تعالى. احنا كان عندنا درس كل يوم جمعة ولكن توقف منذ فترة، فبإذن الله تعالى نحاول نبدأ من جديد ونرد على تلك الفتن المضلة التي تحيط بالمرأة المسلمة في واقعنا المعاصر إن شاء الله تعالى. يقول أبو يونس: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، جزاكم الله خير، بارك الله لنا فيك، والسلام عليكم ورحمة الله.